من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء. كان الكلام في الأمر الرابع من الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تمهيدا لمباحث الإجزاء، وقد تعرض في هذا الأمر إلى بيان المائز والفارق بين مسألة الإجزاء التي هي مورد بحثنا في المقام، وبين مسألتين أخريتين. الأولى مسألة المرة والتكرار، والأخرى مسألة تبعية القضاء للأداء. أما توهم عدم الفرق بين مسألتنا ومسألة المرة والتكرار، فقد أجاب عنه المصنف فيما تقدم، وقد مضى الحديث حوله في البحث السابق. أما الآن فقد تناول المصنف رحمه الله بيان الفارق بين مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء، ردفعا لما قد يتوهم بعدم الفرق بينهما. وقبل بيان أنه هناك ربما يتوهم عدم الفرق بينهما، ينبغي أن نتصور مسألة تبعية القضاء للأداء ولو تصورا إجماليا. سيأتي إن شاء الله أنه هناك بحث تحت عنوان: هل أن القضاء تابع للأداء أم لا يكون تابعا؟ ومعنى تبعية القضاء للأداء أن وجوب القضاء مستفاد من نفس دليل الأمر الأول، ولا يحتاج إلى أمر جديد. بهذه الصورة أن الأمر الأول الذي مفاده لزوم الإتيان بالعمل الكذائي في الوقت الكذائي دال خبر أن الأمر الأول الذي مفاده هذا لزوم الإتيان بالعمل الكذائي في الوقت الكذائي دال على تعدد المطلوب، وأنه هناك مطلوبان: أحدهما ذات العمل فإن ذات العمل فإن العمل ومطلوب مطلقا من دون اختصاص بالوقت المزبور أي في ذلك الوقت الكذائي. وثانيهما المطلوب الآخر إتيان هذا المطلوب المطلق في حد ذاته إتيانه داخل الوقت. وعندها فلو أتى المكلف بالعمل المأمور به إن أتى بالعمل المأمور به في وقته المعين فقد نفذ كلا المطلوبين ووفق لكليهما. أما لو لم يأتي بالعمل في وقته المحدد فقد فات منه المطلوب الثاني. وأما المطلوب الأول أعني ذات العمل فهو باق كما كان على حاله وعلى قوته. فما دام لم يؤت بالعمل المأمور به لما سقط عن العهدة. فلذا في خارج الوقت لا يحتاج وجوب القضاء وإتيان العمل المأمور به خارج الوقت لا يحتاج إلى أمر جديد، بل أن نفس الأمر الأول القديم هو الذي يدعو المكلف إلى إتيان العمل خارج الوقت. هذا معنى التبعية. وأما معنى عدم التبعية فهو أن وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا يستفاد من نفس الأمر الأول كي يكون تابعا للأداء أي للأمر الأدائي. بهذه الصورة أن الأمر الأول ليس له سوى مطلوب واحد. الأمر الأول هنا كان دالا على تعدد المطلوب، هنا أن الأمر الأول ليس له سوى مطلوب واحد وهو إتيان العمل في وقت المعين. إتيان العمل في الوقت الكذائي أي أن المقيد بما هو مقيد مطلوب واحد، وليس ذات العمل أصل الفعل مطلوبا أصلا. وعندها فلو أتى المكلف بالعمل المأمور به في وقته المحدد المعين فقد نفذ المطلوب وتحقق فكذلك المطلوب الواحد للمولى. وأما لو لم يأتي به في وقته المعين ولم يوفق له فقد عصى وقد فات منه ذلك المطلوب ولا مطلوب آخر في البين ولا مطلوب آخر في البين وعليه فوجوب القضاء وإتيان العمل خارج الوقت يحتاج إلى أمر جديد لإثباته. هذا التصوير الإجمالي للمسألة الآتية. وأما إذا عرفت هذا فقد يتوهم أن مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء هما باطنا مسألة متحدة ولا فرق بينهما، بتقريب أن الإجزاء مساوق لعدم التبعية، مساوق لعدم تبعية القضاء للأداء. بمعنى أن عدم التبعية يعني أنه لا مطلوب هناك إلا مطلوب واحد. هذا معنى عدم التبعية اللي عرفناه في التصوير الإجمالي. أن عدم التبعية ماذا يعني؟ أنه ليس هناك مطلوب إلا واحد فارزة. والإجزاء بدوره النتيجة أيضا يعني أنه ليس المطلوب وليس اللازم إلا إتيان المأمور به مرة واحدة، فلا مطلوب أكثر من امتثال واحد، ليس اللازم إلا امتثال واحد. كما أن عدم الإجزاء، هذا كان الإجزاء، كما أن عدم الإجزاء مساوق لتبعية القضاء للأداء، وذلك لأن عدم الإجزاء بدوره النتيجة يعني أن الإتيان بالمأمور به غير كاف ولا بد من إتيانه ثانيا، ولا بد من إتيانه ثانيا. تبعية القضاء للأداء، والتبعية أيضا هي في أجواء هذا المعنى، فإنها تعني أن نفس الأمر الأولي دال على لزوم الإتيان بالعمل المأمور به ثانيا وفي خارج الوقت. نفس الأمر الأول دال على لزوم الاتيان بالعمل ثانيا وفي خارج الوقت. هذا بيان عدم الفرق بين المسألتين، إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن ذلك بأن المائز والفارق بين المسألتين أوضح من أن يخفى، وذلك لأن المسألتين من واديين، فإن مسألة التبعية وعدمها بحث لفظي ولغوي، حيث أن البحث فيها إنما هو في أن المدلول عليه بالصيغة هل هو الطبيعة المقيدة بالوقت، فالمطلوب واحد علامة استفهام، أم أن المدلول عليه فيها متعدد، وأن الطبيعة بنفسها مطلوبة فرد، وكونها في الوقت مطلوبا آخر علامة استفهام. فالنزاع حينئذ في دلالة الصيغة، صيغة افعل، وأنه هل أن صيغة افعل دالة على تعدد على دالة على التبعية، أم أنها دالة على عدم التبعية؟ فالبحث في حول المدلول عليه صيغة ولفظ الأمر، وهذا بخلاف مسألة الإجزاء، فإنها بحث عقلي ومطلب عقلي، وأن البحث فيها ليس في دلالة الصيغة، بل إنما يبحث فيها في مسألة الإجزاء أن الإتيان بما دلت عليه الصيغة كان على نحو تعدد المطلوب، أم على نحو وحدة المطلوب، أن الإتيان بما دلت عليه الصيغة. فالنزاع هنا صغروي، ينقح ماذا؟ ينقح صغرى هذه المسألة الكبروية. فمسألة التبعية وعدمها تنقح بدورها صغرى المن لهذه الكبرى. لاحظوا البحث فيها في ماذا؟ في أن الإتيان بما دلت عليه الصيغة كان على نحو التعدد أم كان على نحو الوحدة، هل أن الإتيان بالمأمور به على وجهه، فقد عرفتم معنى على وجهه. هل أن الإتيان بالمأمور به يجزي عتلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء على استفهام، أم لا يجزي عقلا عن ذلك بل لابد من الإتيان المجدد علامة استفهام؟ فالبحث فالنزاع حينئذ كبروي. هذا مضافا، هذا مضافا إلى أن مسألة التبعية تختلف موردا عن مسألتنا هذه، فإن مسألة التبعية وعدمها، وإن شئت قلت وجوب القضاء خارج الوقت وعدم وجوبه، إنما هي في موردي، في موردي ما إذا لم يأتي المكلف بالمأمور به في وقته إما أطلع، يعني أصلا ما جابه، أو أتى به ولكنه ناقصا وباطلا، فعند ذلك يأتي حديث، يأتي حديث أن وجوب القضاء، يعني إما إذا ماتت بالصلاة أصلا في داخل وقيت كنت تقضيها، أو أتيت بها ناقصة باطلة فاسدة أيضا كن ماذا في خارج الوقت كن تقضيها، فحينئذ يأتي حديث أن وجوب القضاء خارج الوقت تابع للأمر الأدائي أم لا، بينما مبحث الإجزاء وعدمه إنما هو في مورد ما إذا أتى المكلف بالمأمور به على وجهه وبكامل أجزائه وشروطه المعتبرة فيه شرعا وعقلا، فمن هذه الناحية لا نقص، فمن هذه الناحية لا نقص أصلا. عند ذلك يأتي البحث عن إجزاء هذا العمل، هذا العمل الذي أتيت به على وجهه، إجزاء هذا العمل عن أمره المقام الأول وعن أمر آخر المقام الثاني وعدم إجزائه. ففرق وبون بين المسألتين من حيث المورد، فتحصل أخيرا أنه لا علقة ولا ربط بين مسألة الإجزاء التي هي مورد بحثنا فعلا وبين مسألتي المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء. ثم قال رحمه الله: إذا عرفت هذه الأمور الأربعة فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين ومرحلتين. الموضع الأول بحث في إجزاء كل عمل بالنسبة إلى أمر نفسه، الأمر المتعلق بذلك المأتيب. هل أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يجزي عن أمر نفسه أو لا يجزي؟ وإن شئت قلت: هل أن الإتيان بالعمل على وجهه يسقط أمره عن عهدة المكلف وبالتالي يوجب سقوط التعبد به ثانيا، أم لا يكون كذلك؟ مثلا توضيح ذلك على مثال البحث. مثلا لو كنا في حال الاختيار والتمكن من الطهارة المائية، فحينئذ نكون مأمورين بالصلاة مع الوضوء. فإن بعث المكلف ببعث المولى خارجا وأدى الصلاة بكامل أجزائها وشروطها مع الوضوء، فهل أن إتيان العمل كذلك؟ فهل أن إتيان العمل كذلك يسقط الأمر الاختياري المتعلق بذاك العمل، أم أن الأمر كما كان باق على حاله حتى بعد العمل وحصول الغرض، فيدعو المكلف إلى الامتثال ثانيا؟ وكذا لو كنا، مثال آخر لحالة أخرى، لو كنا في حالة الاضطرار وعدم المكنة من الطهارة المائية، فحينئذ نكون مأمورين بالصلاة مع التيمم. فلو أدى المكلف الصلاة مع التيمم على وجهها، نشوف قد معتبر فيها في ذاك العمل أتى به، فهل أن الإتيان بهذا العمل المأمور به يجزي عن أمره الاضطراري، أم أن الأمر أمره باق على حاله حتى بعد العمل وحصول الغرض؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى حالتي الجهل بالواقع أعني بالنسبة إلى موارد الأوامر الظاهرية. فالحديث في أن الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يجزي عن أمره أم لا يجزي كذلك؟ أجاب المصنف رحمه الله بأنه لا شبهة في الإجزاء. دليل هذا المطلب استدل رحمه الله على ذلك بما حاصله أنه لا شبهة في أن العقل مستقل في هذه الموارد، يا موارد الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو بالأمر الاضطراري أو بالأمر الظاهري، لا شبهة في أن العاقل مستقل في هذه الموارد بالإجزاء، فإنه بعد موافقة الأمر وإتيان المأمور به على وجهه وبكامل أجزائه وشروطه المعتبرة فيه شرعا وعقلا يستقل، فإنه بعد موافقة يستقل العقل عندئذ في حاكميته بالإجزاء بما لا يترك مجالا للتعبد به ثانيا. والنكتة في ذلك أن أمر المولى الحكيم تابع للغرض ودائر مدار الحكمة حدوثا وبقاء. إنما أمرنا المولى إلى امتثال ذلك العمل المأمور به فإنما هو لغرض مترتب على ذلك العمل، والمفروض أن المكلف مفروض بحثنا أن المكلف قد أتى بالعمل المأمور به على وجهه وبكامل أجزائه وشروطه، ومع هذا الاتيان فلا شبهة عقلا في حصول الغرض، فإن الاتيان كذلك علة تامة لحصول الغرض فرضا. ومع حصول الغرض لا محالة في سقوط الأمر، وإلا يعني لو لم يصل الأمر وإلا لكان الأمر باقيا مع حصول الغرض، وهذا على خلاف الحكمة ولغو يستحيل صدوره من المولى الحكيم. وأيضا لو كان الأمر الأمر باقيا مع تحقق الغرض كان من قبيل حصول المعلول بدون علته التامة، وهو أيضا من المحالات القطعية. فالخلافة أن الغرض لو لم يحصل بالإتيان بالمأمور به بكامل أجزائه وشروطه، ولا يسقط أمره به أجهر الإتيان، فلازمه أحد أمور: الأول عدم إمكان الامتثال نهائيا. إذا الغرض ما حصل والأمر ما سقط، فلازمه أحد أمور: الأول عدم إمكان الامتثال نهائيا بداهة أنه لو لم يحصل الغرض به، ضمير بيرجع لهذا الاتيان، الاتيان بالمأمور به على وجهه، لو لم يحصل الغرض به ولم يسقط الأمر، لم يمكن الجزم بحصوله، أي بحصول الغرض، لم يمكن الجزم بحصوله وسقوط الأمر في الامتثال الثاني. ليش؟ لأنه الامتثال الثاني لأنه كالأول، فلا فرق بينهما أصلا. فانطباق المأمور به بكامل أجزائه وشروطه على من؟ على الفرد المأتي به في الخارج لو لم يستوجب حصول الغرض وسقوط الأمر به في الامتثال، لم يستوجب ذلك في الامتثال الثاني أيضا. ليش؟ لاستحالة الترجيح بلا مرجح. إذا قلنا في الامتثال الأول ما حصل غرض بهذا الإتيان بالمأمور به على وجهه وبكامل أجزائه، لا بالامتثال الثاني يحصل، نسأل نقول الترجيح هذا لنرجحت الامتثال الثاني على الأول بلا مرجح. فينتج عدم إمكان الامتثال نهائيا، وهذا كما ترى. الثاني أن ما فرض ترتب الغرض عليه وتعلق الأمر به ليس كما فرض، وهو خلف. الثالث أن بقاء الأمر مع حصول الغرض يستلزم تحصيل الحاصل. يعني شنو الحاصل؟ تحصيل ذاك الغرض اللي هو ماذا؟ الذي هو حاصل من الأمر. بقى الأمر لما يبقى يدعوك، يدعو المكلف إلى الاتيان. أن بقاء الأمر يستلزم حصول تحصيل الحاصل وهو مستحيل، فتحصل أنه لا شبهة في الإجزاء في المقام الأول. نعم، استدرك بعد ذلك صورتين بقوله نعم. قال رحمه الله: وهكذا. هذا تعريج على ماذا؟ على الفقرة الأخرى، ألا وهو إبداء الفرق والمائج والفارق بين مسألة الإجزاء وبين مسألة تبعية القضاء. قال: وهكذا الفرق بينها بين مسألتنا وبين مسألة تبعية القضاء للأداء قال هكذا يعني شنو هكذا أن الفرق بينهما لا يكاد يخفى كيف فإن البحث في تلك المسألة مسألة التبعية إنما هو في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها بحث لفظي حول المدلول اللفظي للصيغة بخلاف هذه المسألة فإنه بحث عقلي قال فإنه كما عرفت في أن الإتيان بما دلت عليه الصيغة يعني في أن الإتيان بالمأمور به كان على نحو وحدة المطلوب أم على نحو تعدد المطلوب قال أن الإتيان بالمأمور به هل يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء يعني في الوقت أو قضاء خارج الوقت أو لا يجزي عقلا فلا علقة بين المسألة التي نحن الآن في صددها وبين والمسألتين المرة والتكرار ومسألة التبعية أصلا إذا عرفت هذه الأمور الأربعة قال فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين ومرحلتين الموضع الأول في إجزاء كل عمل بالإضافة إلى أمر نفسه أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يعني ما يكون اختصاص فقط بالأمر الاختياري بل يشمل الظاهري والاضطراري قال أن الإتيان بالمأمور به كذلك على وجهه وبكامل أجزائه وشروطه يجزي عن التعبد به ثانيا الإجزاء قال لا شبة فيه لماذا؟ لاستقلال دليل المطلب استدل رحمه الله هذا اللي بينا بما حاصله مع الخلاصة ومع تحصل لي وأخيرا قال لاستقلال العقل بأنه لا مجال الآن متعلق لا مجال أخره اللي هو الجار والمجرور لاقتضاء لاقتضائي الآن قال لا مجال مع موافقة الأمر بمن موافقة الأمر بإتيان بإتيان متعلق الموافقة إنه مصدر لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان يعني بسبب إتيان المأمور به على وجهه وبكامل أجزائه متعلق لا مجال قال لا مجال لاقتضاء التعبد به ثانيا بل ماذا الاتيان بالمأمور به كذلك يجزي إذا يجزي يعني يسقط أمره الاختياري أو أمره الاضطراري أو أمره الظاهري بعد سقوط الأمر بعد ما يكون مجال لاتيانه أو للتعبد به ثانيا نعم هذا استدراككم لصورتين والحمد لله.